الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ذكرنا أيها الإخوة الدرس الماضي شرح هذا الحديث عند أهل العلم، وقد قال الإمام الطيبي رحمه الله: قول عائشة رضي الله عنها: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، قال: هذا مؤول بأنه كان يقرأه من لم يبلغه النسخ حتى بلغه. هناك هذا النسخ قد أخر إلى قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يعرف بهذا النسخ، فكان يقرأ هذه الآية اللي هي خمس رضعات يحرم، كان يقرأها لكن لم يعلم أنها نسخت تلاوة وبقيت حكما. نسخت تلاوة من القرآن غير موجودة، لكن بقي حكم. وذكرنا أنواع النسخ الثلاثة: نسخ الحكم والتلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ الحكم وبقاء التلاوة. العلماء لما ذكروا في تفسير هذا الحديث قال: خمس رضعات معلومات يحرم. الرضاع المحرم عند الحنابلة وعند الشافعية قالوا خمس رضعة، هذا هو مقدار اللبن المحرم، لا بد أن يكون خمس رضعات، لا أن يكون قليل الرضاع وكثير الرضاع محرم. فلو أن امرأة أرضعت طفلا رضعتين فقالوا لا يثبت به التحريم، ثلاث رضعات لا يثبت به التحريم، لا تصبح أمه من الرضاع، لا يصبح ابنها من الرضاع، لأنها لم ترضعه خمس رضعات معلومات، لا بد من العدد، خمس رضعات معلومات يحرم، أربع رضعات لا يحرم. امرأة أرضعت وليدا أرضعته أربع رضعات أو رضعات لا يحرم. فالرضاع الذي يحرم ليس على مذهب الشافع مذهب أحمد، ليس هو قليل الرضاع وكثيره، بل هو محدد بخمس رضعات، وهذا الذي ثبت به النص. فلذلك استدل الحنابلة والشافعية بهذا الحديث اللي هو خمس رضعات يحرم، فبقي هذا الحكم ونسخت التلاوة. لكن ما هي صفة الرضعة أو الرضعات المحرمات؟ قالوا: اشترط الحنابلة والشافعية أن تكون الرضعات متفرقات، أن تكون الرضعات متفرقات. والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، لأن الشرع قد ورد مطلقا وما حدها بزمن ولا حدها بمقدار، فقالوا هذا يرجع إلى العرف. فقالوا: إذا ارتضع الطفل رضع من امرأة وقطع رضاعه قطعا بينا باختياره، شبع فقطع الرضاع باختياره، قال: كان ذلك رضع، كان ذلك رضع، قطع الرضاع باختياره هو، كان ذلك رضع. قال: فإذا عاد كانت رضعة أخرى. على هذا، على ما سبق، قالوا إذا عاد، إذا رجع مرة أخرى كانت رضعة أخرى. أما إن قطع رضاعه مثلا لضيق نفس، أو لأنه يريد أن ينتقل من ثدي إلى ثدي آخر، أو لشيء يلهبه مثلا، أو شو يلهيه، أو قطعت عليه المرضعة الرضاع، فقالوا هنا إنما تعد رضعة واحدة. فيشترط في الرضعة أن تكون مشبعة، يشترط في الرضعة أن تكون مشبعة، وعندهم أن يكون هناك رضعات متفرقات، يعني في زمن بين الرضعة وبين الرضع، فلو ترك الثدي ثم بعد ذلك رجع فرضع قالوا هذه رضعة واحدة، لكن إذا ترك باختياره هو شبع ونحو ذلك ثم بعد ذلك إذا عاد مرة أخرى فهذه تعد رضعة أخرى. فقالوا رضعة مشبعة، رضعة مشبعة، متفرقات، متفرقات. الرضعات الخمس لا بد أن تكون متفرقات، ولا بد أن يكمل أيها الإخوة فيه الرضاع أو الرضاع أن يكمل لهذا الطفل بالخمس، بالخمس رضعات التي هي رضعات متفرقات. والاعتبار عندهم في شيء آخر مثلا بوقت شرب اللبن المحلوب وليس بوقت حلبه. فمثلا قالوا مثلا لو أن امرأة حلبت من لبنها في إناء دفعة واحدة، حلبت دفعة واحدة في إناء أو نحو ذلك، ثم سقته طفلا في خمسة أوقات متفرقة يعني، فقالوا هذه خمس رضعة، قالوا هذه خمس رضعة، رضعة يعني حلبت هي من لبنها في إناء دفعة واحدة، مرة واحدة حلبت، لكنها سقت الطفل وأشبعته خمس مرات. فقال الشافعية لو حلبت من لبنها دفعة واحدة وسقته طفلا في خمسة أوقات، وسقته طفلا في خمسة أوقات فهو خمس رضعة، هذا عند بعض الحنابل، عفوا هذا عند الحنابل. ولو حلبت من لبنها في إناء مثلا عدة مرات حلبت ثم سقته الطفل دفعة واحدة، قال كانت رضعة واحدة. يعني العبرة بشرب الطفل لا بحلب المرأة، العبرة بشرب الطفل لا بحلب المرأة. فهي حلبت من لبنها خمس دفعات شربها مرة واحدة، إذن هذه رضعة. حلبت من لبنها مرة واحدة فشرب خمس دفعات مشبعات، هذه خمس رضعات، إذن هذه خمس رضعات. إذن هذا أن الاعتبار بوقت شرب اللبن المحلوب وليس بوقت حلبه، بوقت شرب لبن المحلوب وليس بوقت حلبه. وثم قال الشافعية لو حلبت خمس نسوة مثلا في إناء وسقينه لطفل دفعة واحدة حسب من كل واحدة رضعة. لو حلبت خمس نسوة في إناء وسقينه لطفل دفعة واحدة حسب من كل واحدة رضعة واحدة، رضعة ولا واحدة تحرم عليه، لأنه باعتبار أنه قد رضع من كل واحدة رضعة واحدة، رضع من كل واحدة ولو كان خمس، يعني خمس نسوة، لكن رضع باعتبار من كل واحدة رضعة واحدة. الجمهور يعتبرون الرضاع ولو بدون التقام الثدي بخلاف الظاهرية، يقول لا الرضاع هناك صفة معينة للرضاع. الظاهرية يقولون الرضاع المحرم الذي يثبت التحريم، قالوا امتصاص الطفل لبن المرأة من ثديها، هذا الذي يحصل به التحريم، لكن في إناء لا يحصل التحريم، غير ذلك كله لا يحصل التحريم. هذا مذهب ابن حزم الظاهر. الجمهور يقولون لا، وهذا عند الحنابلة كذلك في أصح روايتين في مذهبهم، أن التحريم يحصل بأي شيء، بأي وسيلة من وسائل الإرضاع، المهم حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظم وسد المجاعة الجوع يعني الطفل، فإذا حصل هذا بأي وسيلة. فذلك ذكروا شيء اسمه السعوط والوجور، السعوط والوجور. قالوا السعوط أن يصب اللبن في أنف الطفل، في أنفه من إناء واحد، أن يصب في أنفه من إناء أو غيره مثلا من إناء، والآن في وسيلة أنه هو الإطعام عن طريق الأنف، فأن يصب اللبن في أنف الطفل مثلا، هذا يسمى السعوط. الوجور أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي. هذا السعوط، السعوط في أنف الطفل. الوجور في حلقه، أن يصب اللبن في حلقه. فهذا محرم، هل يثبت به التحريم أو لا يثبت به التحريم؟ عند الجمهور نعم يثبت به التحريم، الشافعية، الحنابلة، المالكية، ورواية عن الحنابلة، نعم يثبت به التحريم. لو امرأة في إناء، حلبت في إناء وشرب، يثبت التحريم. لو صب في حلقي، يثبت التحريم. من أنفي، يثبت التحريم، لأنه قد أنشز العظم وأنبت اللحم وحصل به الغذاء، حصل به الغذاء. طب وإذا كان الوضوء الصعوط والوجور كالرضاع أو كالرضاع في التحريم، فهل يشترط فيه العدد ولا ما يشترط؟ نعم يشترط فيه العدد، مثل ما يحرم الرضاع 5 رضعات، كذلك إذا كان هناك وجور أو صعوط فلا بد أن يكون 5 مرات حتى يثبت التحريم، حتى يثبت التحريم بالرضاع لا بد أن يكون هناك 5 مرات. بل ذهب الحنابلة أيها الإخوة، وهو قول عند الشافعية، لأبعد من ذلك، يعني لغير الصعوط والوجور، قالوا الجبن المعمول من لبن المرأة. هذه مسائل ذكروها، وسبحان الله هذا يدل على سعة الفقه عندنا. قالوا لو أنه صنع، وهذا ذكره ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، قال لو صنع من لبن تلك المرأة جبن مثلا وأطعم به الطفل، ما هو لمدة 2 سنين، وما شاء الله على السنة بيكون يهمد مناسك الولد، فلو أكل من الجبن مثلا هذا، هل تثبت الحرمة ولا ما تثبت بالرضاع؟ قال الحنابلة نعم يثبت بتناوله التحريم، يثبت بتناول هذا الجبن المصنوع من لبن تلك المرأة، قال يثبت به التحريم. وهذا قول كذلك عند الشافعية، قال لأنه يحصل له ما يحصل باللبن من إنبات اللحم وإنشاز العظم، كما سيأتي في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، فينشز به اللحم اللي هو عند 2 سنين ودون 2 سنين، حولين كاملين، نعم ينشز به اللحم والعظم وينبت به اللحم، فيحصل ولو صنع من لبن المرأة جبنا نعم يثبت به التحريم. طبعا عند الأحناف قال لا يثبت به التحريم، قال هذا اسم الرضاع لا يقع عليه، اسم الرضاع لا يقع، هذا ليس رضاعا، ليس الرضاع شرب وهذا أكل، فقالوا الأحناف قالوا اسم الرضاع لا يقع عليه، بل لا يكتفي الطفل به في الاغتذاء، لا يكتفي به الطفل في الاغتذاء. فإذا هذا مسألة الرضاع اللي هو 5 رضعات، وكيف 5 رضعات، وهل يشترط التقام الثدي أو لا. طيب لو جئنا لمسألة أيها الإخوة في يعني إثبات الرضاع، وسائل إثبات الرضاع عند العلماء، ما هي وسائل إثبات الرضاع؟ لو أن الأمر فيه إقرار والرجل يعرف هذه أخته من الرضاع، هذه أمه من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، خلاص انتهى يعرفه. لكن هناك وسائل لإثبات الرضاع، ما يثبت به الرضاع. في صحيح البخاري عن عقبة ابن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءتها امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فقال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة سوداء قالت، يعني بدل ما تيجي تبارك لهم قل أرضعتكما، أنت أرضعتك وأرضعت هذه المرأة، أنتما لا يجوز لكم الزواج، أنتما أخوان من الرضاع، أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءت امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما، قال فأعرض عني، في رواية قال وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهي، في رواية فأعرض عني، وقلت إنها كاذبة، في البخاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك، دعها عنك، يعني فارق هذه المرأة، كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، في رواية كيف وقد قيل، وفي رواية لا خير لك فيها، لا خير لك فيها. كيف وقد قيل لا خير لك فيها، وهنا فارقها الرجل، تركها الرجل. فقالوا بأي شيء يثبت الرضاع؟ قال بعضهم يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة، المرأة الواحدة يثبت بشهادتها الرضاع. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. قال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ بيمينها. امرأة واحدة قالت أنا أرضعت فلانا أو أرضعت فلانة، قال امرأة واحدة يجوز شهادتها في الرضاع. وقال الإمام الشوكاني: واستدل بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها. يعني لو هي امرأة وحدها قالت أنا أرضعت فلانة أو أرضعت فلان، خلص يثبت به الرضاع. قال الشوكاني: وهذا مروي عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن البصري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وهكذا. وقال خالف بعضهم واستدلوا على عدم قبول شهادة المرضعة اللي هي مرأة واحدة، قال بقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال استشهدوا شهيدين من رجالكم. لذلك عند الأحناف قالوا الرضاع يثبت بالشهادة أن يشهد على الرضاع رجلان، ينبغي أن يأتي رجلان فيقولون فلانة أرضعت فلان أو أرضعت فلان، فلانة ابنها من الرضاع. قالوا رجلان أو رجل وامرأتان، قال مثل الشهادة في المعاملات، قال رجلان أو رجل وامرأتان. قال ولا يقبل على الرضاع شهد على الرضاع أقل من ذلك. عند الأحناف حنفي اللي قال لا يقبل، بل عندهم عند الأحناف قال لا يقبل شهادة النساء بانفرادهن. يعني لو جاء 10 نسوة عند الأحناف 10 نسوة وقلنا هذه المرأة أرضعت فلان، قال لا تقبل شهادتهن، 10 ما تقبل شهادتهن. قال لابد من رجل، إما رجلان أو رجل وامرأتان لابد، مثل شهادة في المعاملات قول الأحناف. الشافعية قال لا، نعم يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، نعم، لكن أيضا أضافوا أو بشهادة 4 نسوة لاطلاعهن عليه غالبا كالولادة. مسائل الرضاع مين بيطلع عليها غالبا، رجال ولا نساء؟ النساء. فالشافعي الشافعية قال نعم رجلان أو رجل وامرأتان أو 4 نسوة، يعني لو شهد 4 نسوة بأن فلانة قد أرضعت فلان خلاص نقول نعم يثبت التحريم، هي أمه من الرضاع وفلانة أخته من الرضاع وهكذا. فقالوا الأحناف قالوا رجل وامرأتان أو رجلان، والشافعية قال رجل وامرأتان، رجلان أو رجل وامرأتان أو 4 نسوة. الحنابلة قالوا شهادة المرأة الواحدة مثل ذكر الشوكاني مقبولة في الرضاع، المرأة الواحدة إذا كانت مرضعة، يعني في قرائن كانت مرضعة وشهدت مرأة واحدة قالوا تثبت الشهادة بها. ولذلك عثمان ثبت عنه أنه فرق بين 4 وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرضاع، بين 4 رجال ونسائهم بشهادة امرأة في الرضاع. امرأة قالت أرضعت فلان وأرضعت فلان وأرضعت فلان وأرضعت، ما شاء الله مرضع الحارة كلهم. أنا وعثمان ماذا فعل؟ فرق بينهم، مش طلاق، ما قال طلقها، فراق. النبي الرجل ما قال له طلقها، طلاق يحصل من زواج، وهذا ما حصل الزواج أصلا، لأنه تزوج محرما، امرأة محرم عليه، تزوج امرأة محرم الزواج بها، فلذلك الفراق وليس الطلاق. فعثمان رضي الله عنه فرق بين أهل أبيات بين 4 من وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرضاع، كذلك فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة واحدة. وقال الشعبي كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة، بشهادة امرأة واحدة تقول أنا أرضعت فلان وأرضعت فلانة، أرضعت فلان وأرضعت فلانة، فقالوا تعتمد شهادتها ويفرق بين الرجل وبين امرأتي، فيعتبر الشهادة امرأة واحدة. هذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. لكن قالوا هناك شروط، يعني المرأة أي امرأة تأتي يقول أرضعت فلان، امرأة والله مش عجبها فلان وفلان وكذا، دي تفسد العلاقة الزوجية، أو والله أرضعت فلان وأرضعت فلان. قال لا، أول شرط اشترطوه قالوا العدالة، أن تكون مرضية كما روي عن ابن عباس، أو عدلة كما قال ابن حزم. يعني العدالة امرأة عندها دين، عندها تقوى، يعرف أنها صاحبة دين، صاحبة إيمان، مش مفترية، مش كذابة. الرجل يقول كاذبة لكن هي ليست كاذبة، تعرف أنها صاحبة ديانة. عدالة، أولا العدالة، ثانيا اليمين. قالوا اليمين، وهذا مروي عن ابن عباس كذلك، تحليف الشاهدة أو الشاهد على الرضاع باليمين، يحلف وتحلف هي أنا أحلف بالله أنه أرضعت فلان. وثالثا قالوا في الشرط تفسير الشهادة، تفسير الشهادة. شو تفسير الشهادة؟ يعني أن تكون شهادة هذه المرأة مفسرة، أنا أرضعت فلان في وقت كذا، أو عندما كنا مكان كذا، أو جاءني أبوه إلي أو أمه فأرضعته، أو كنا جيران فأرضعت. عندها يعني بينة أن تكون شهادتها مفسرة، مفسرة مثل وكيف وعدد الرضعات. يعني مثل ذكرنا الحديث لما جاءت امرأة قالت يا رسول الله أرضعت فلانا وأرضعت فلانا، قال كم أرضعتهما؟ كم؟ قال رضعة أو رضعتين. فالنبي ماذا قال؟ لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا تحرم المصة والمصة. ففسرت، النبي طلب التفسير إنه كم مرة؟ قال مرة ومرتين ما بحرم، لا تحرم المصة والمصتان. فلذلك قالوا لابد أن تكون الشهادة مفسرة. يعني كيف أنت أرضعتي؟ متى كنت مطعان؟ قل أنا والله ولدت وأرضعت وكانوا جيران لنا، وتأتي تفسر هذه الشهادة. إذن لابد من ثلاثة شروط، أولا لابد أن تكون التي تشهد على الرضاء فيها عدالة، حتى على قول الشافعية والأحناف الرجل لابد أن يكون عدلا صاحب ديانة وتقوى، ولابد من اليمين ثانيا، وثالثا تفسير الشهادة، تفسير الشهادة. وإذن الوسيلة الأولى اللي هي الشهادة، شهادة امرأة تكفي، أو رجل امرأتان أو رجلان يحصل، لكن شهادة امرأة واحدة تكفي. والوسيلة الثانية قالوا إثبات الرضاعة بالإقرار، بالإقرار. شوفوا الفقهاء ماذا قالوا، إذا أقر الزوج أن زوجته هي أخته من الرضاع فهي محرمة عليه بسبب الرضاعة، إن فسخ نكاحه ففرق بينهما. هذا مذهب الجمهور. لو قال زوج إيه والله اكتشف هذه أختي من الرضاع، هذه عمتي من الرضاع، هذه خالتي من الرضاع، تزوجتها، ولو أقر بهذا قال هذه بيان أن نكاحه قد انفسخ، انفسخ نكاح، يفرق بينهما، يفرق بينهما. قالوا فإن أقر بالرضاع قال بعدين قال إيه أخطأت أو كذبت أو نسيت أو وهمت، قال فهما على نكاحهما ولا يفرق بينهما. وبعض العلماء قالوا لا يعتبر رجوعه، مثل لو أقر بالطلاق ثم رجع كيف، قال لا يعتبر رجوعه، لكن قالوا إن علم كذب نفسه أنه فعلا بين له أنه لا نكاذب أنه أمر مش صحيح، قال يبقى على نكاحهما. وإن علم عدم كذب نفسه أنه فعلا الأمر واقع وأخته من الرضاع فيفرق بينهما. طب لو الزوجة، زوجها والله زهقت من زوجها، قالت اسمع انت اخوي من الرضاع اصلا، خلص الفراق، انت اخي من الرضاع. الفقهاء قالوا لو اقرت امرأة بان زوجها محرم عليها من الرضاع مثل ما قالت هو اخي من الرضاع فكذبها الزوج، قال لا لست اخيك من الرضاع، لم يقبل قولها في فسخ النكاح، لا يقبل قولها في فسخ النكاح لانه حق عليها ليس لها، جاء فيها بعد مدة ملت من هذا الزوج، قالت عمي هذا محرم علي من الرضاع. قال لا يقبل قولها، لا يقبل قولها، لكن إن كان إقرارها بقول قبل الدخول يعتبر ولا مهر لها. يعني قبل الدخول واحد خاطبين وقالت لا أريد هذا من محارمي من الرضاع، فقالوا لا مهر لها، هي تقر بأنها لا تستحقه هي أصلا، ويفرق بينهما. لكن بعد الدخول قالوا لا عبرة بقولها لأن الزوجة قد كذبها والله أعلم. طيب الشك في الرضاع، امرأة قالت والله أنا شك، رضعت 5 رضعات ولا 3 رضعات ولا 4 رضعات، قالوا في الحديث 5 رضعات معلومات يحرمنا، 5 رضعات معلومات. فقالوا إذا وقع الشك في وجود الرضاع، والله أنا شاك رضعت فلان ولا ما رضعت، إيه أنا شاك ابني رضع من فلانة ولا ما رضع، في شك يا أخي حطيناه عندهم وهو صغير، وهذه المرأة كانت مرضع فرضعته ولا لا، شاكين إحنا، الشك لا يعتبر، لا يعتبر يعني لا يثبت التحريم به. فإذا وقع شك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات 3 4 5 6 5 أو 4 يعني تحرم، إذا وقع شك فالأصل عدم التحريم، ما في تحريم في الرضاع هنا. أو حصل الرضاع مثلا في الحولين أو أكثر من حولين شاكين، فالأصل عدم التحريم. أو شك دخل اللبن إلى جوفه ولا لا، أو كانت مرضعات المشبعات أو غير المشبعات، فالأصل عدم التحريم، لأن اليقين عندنا عدم التحريم، وعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فالشك في الرضاع لا يثبت به التحريم، سواء بكل هذه بوجود الرضاع بعدد الرضعات، في هل دخل اللبن جوفه أو لم يدخل. وبقي معنا الباب القادم بإذن الله، اللي هو مسألة، اللي هي مسألة طنطن حولها كثير، مسألة رضاع الكبير، مسألة رضاع الكبير. وكثير شبه هذه فعلا تطرح، طلعت فتاوى وكذا وموظف وموظفة وكذا، هذه وبيستدلوا حديث صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم الآن سيأتي معنا في الباب القادم، اللي هي مسألة رضاع الكبير. إيش هذه المسألة؟ وهل فعلا في شيء اسمه الشرع رضاع الكبير أو لا؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.